بسم الله الرحمن الرحيم.
لماذا؟ لماذا؟
الصورة شوهت في أعين الناس، فما الفائدة؟
لماذا؟
كيف تدعو إنسانا
شوهت
صورة الإسلام في قلبي أو في ذهني؟
هذا رجل يدمر نفسه
ويدمر من حوله.
ويدمر من حوله.
سيكون سببا في فتنة كثير من المسلمين والمسلمات، والواقع يشهد بذلك.
اتقوا الله واصعدوا للمعالي، واتركوا التفرق للعدو يقول.
مظاهر خادع وقلب مريء.
نقول للكون كل السمع، هذا هو حبيبنا، هذا هو أسوتنا، هذا هو قدوتنا. نحن لا نتكلم عن أمور عاطفية، وإنما نتكلم عن شرع جاء به سيد البرية.
أخير
تخسر دينك ودنياك.
لا.
ومن خطورة الأمر أن هذا الأمر هو أول ما يقضى بين الناس فيه يوم القيامة.
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
فالمسألة خطيرة جدا. تقول اللي جاي من بلد بتقتل وبتذبح المسلمين، نعلم يقينا كل ما يدور على أرض الله، ولكن نحن لا نخاطب عاطفة. إذا غدر الكافر فالمسلم لا يغدر أبدا.
رحمك يا الله، رحمك يا
كيف تدعو إنسانا وأنت تقاتله؟ فالعالم الغربي الآن ينظر إلى الإسلام وإلى المسلمين على أنه حجر عفو بين الناس وبين طريقهم إلى الله عز وجل.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
عبد الله،
انظر لعدد الذين دخلوا في دين الله بعد هدنة الحديبية، لأن الناس حسوا بالأمان يسود البلاد. فكلما تعلم الشاب أمور دينه فلن يستطيع أن يحيد عن شرع الله جل وعلا قيد أنمله. هذا يعصمه من الزيغ والضلال. سهل جدا هذا الشاب الذي في فراغ بكل معانيه، سهل جدا أن يستدرجه الشياطين الإن مع ما يحمله من الجهل ولا يعلم شيئا عن أبجديات الإسلام. سهل جدا أن تستدرج مثل هذا الشاب.
تذكر
النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى وكان يضرب. صلى الله عليه وسلم ضرب النبي في أحد وضرب في القار وشك وانكسرت رباعيته وسال الدم الشريف من على وجه النبي، ومع ذلك كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
صلوا عليه وسلموا تسليما، فبه تنالوا جنات ونعيما.
هذا هو النبي محمد، هذا هو النبي محمد، هذا هو النبي محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شركة الراية للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان لماذا، لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لماذا؟ هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. سؤال يحتاج إلى إجابة، ولنبدأ الموضوع من أوله. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
شخص تلك الحالة ووضح تلك المراحل التي تمر بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الفتن، فقال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. وتعالوا بنا لنتعرف على معاني تلك الكلمات التي خرجت من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يتقارب الزمان، قال ابن بطال: أي تقارب أحوال أهله في قلة الدين، حتى لا تجد فيهم من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله. وقال الطحاوي: أي تقارب أحوال أهله في قلة العلم، فإنه عند ظهور الجهل فالناس جميعا يتساوون، أما عند وجود العلم فإن أحوال الناس تتفاوت، وإن مقادير ومكانة الناس تتفاوت، كما قال جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. إذن يتقارب الزمان ويقبض العلم. وضح النبي كيف يقبض العلم، ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهكذا يقبض العلم. يبقى يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح، أي يلقى الشح في القلوب، فترى العالم يبخل بعلمه، وترى الغني يبخل بماله، وترى الصانع يبخل بصنعته عن أن يعلمها لأحد. يبقى إذن يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح، وبناء على ذلك وتظهر الفتن، فإذا ما ظهرت الفتن كثر القتل في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذا قال بعدها الحبيب المصطفى: ويظهر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل بداية، فتلك الفتن يرقق بعضها بعضا، فكلما ظهرت فتنة مهدت ورققت للفتنة التي تليها، والسبب في ذلك بداية هو قبض العلم وظهور الجهل، فعند الجهل يحدث ما لا يمكن أن يخطر على قلب بشر، فالعلم يعصم صاحبه من الزيغ والضلال، أما عن الجهل فكم قتل الجهل أناسا. اسمع معي إلى ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح أن الصحابة كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصيب رجل بحجر في رأسه، فلما أصيب أصبح جنبا، فسأل الصحابة: هل لي أن أتيمم؟ قالوا: لا، لا نرى لك إلا الغسل. فاغتسل الرجل فمات، فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء العي السؤال، ما دمت لا تعلم فلماذا لا تسأل؟ هكذا قتل الجهل أناسا كثيرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد رأينا وسمعنا ما حدث في أرض بلدنا الحبيبة مصر في الأيام الماضية من سفك الأرواح بغير حق، ونحن جميعا بداية نتبرأ إلى الله عز وجل من تلك الأعمال التي لا تمت بصلة لشرع الله ولا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من قريب ولا من بعيد. وأنا أقسم بالله جل وعلا مرة واثنتين وثلاثا على أني لا أجامل في هذا المقام أحدا ولا أداهن أحدا، ولست بحاجة إلى ذلك، فهذا أمر وهذا دين، ونحن على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لأن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان صحيح أحب إلي من أن أكذب على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما قدره الله سيصر إليك أيها الأخ الحبيب، وسيصر إلي أيضا. اسمع لكلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فنحن نستنكر تلك الأعمال لأن ديننا يملي علينا ذلك، لا أننا نريد أن نجامل أو أن نداهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن ندين إلى الله عز وجل، أنه كلما كانت الحالة الأمنية في أي بلد من بلاد المسلمين هادئة، وكلما كان الناس في أمن وأمان، فإن ذلك يكون مدعاة لأن تنجح الدعوة إلى الله عز وجل، ولأن يقبل الناس على دين الله جل وعلا. أما إذا كانت البلد على فوهة بركان، فإن ذلك يكون من أعظم الأسباب لفشل الدعوة في ذلك الوقت. فالناس عند الإحساس بالأمن والأمان تجدهم في إقبال شديد على دين الله. ولعل من قرأ في سيرة النبي يعلم ذلك يقينا، انظر لعدد الذين دخلوا في دين الله بعد هدنة الحديبية، عدد كبير جدا، أضعاف أضعاف من أسلم قبلها أسلموا بعد تلك الهدنة، لأن الناس حسوا بالأمان يسود البلاد. وتعالوا بنا لنبدأ الحديث عن هذا الموضوع في عجالة سريعة، ولا أريد أن أقف مع تشخيص الموضوع، بل أريد أن أقف مع العلاج. بداية، نحن نعلم يقينا، لا نحتاج لمن يثبت لنا ذلك، نعلم يقينا أن كل بلاد المسلمين مستهدفة، وعلى وجه الخصوص بلدنا هذا. فمصر كما تعلمون محط أنظار العالم منذ زمن بعيد، وزعزعة الأمن والاستقرار في هذا البلد مقصود منذ زمن بعيد، نحن نعلم جميعا هذا. وهذه الأحداث يترتب عليها أمور كثيرة، من بينها قتل الأبرياء سواء كانوا من المسلمين أو من المعاهدين، فهذا أمر لا يرضاه شرع الله، ولا يكون أبدا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني فهو تشويه سورة الإسلام والمسلمين، فالعالم الغربي الآن ينظر إلى الإسلام وإلى المسلمين على أنه حجر عثرة بين الناس وبين طريقهم إلى الله عز وجل. كلما شوهت تلك الصورة كلما ازدادت الفجوة بيننا وبين دعوة الناس من حولنا. المولى عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، الصورة شوهت في أعين الناس، فما الفائدة؟ كيف تدعو إنسانا شوهت صورة الإسلام في قلبي أو في ذهني؟ ما تستطيع أن تدعوه في ذلك الوقت. إذن فيترتب على تلك الأحداث آلام شديدة. وتعالوا بنا لنقف في عجالة سريعة مع حرمة الدماء في ظل الإسلام. اعلم أيها الأخ الحبيب، واعلمي أيتها الأخت الفاضلة، أن الله عز وجل هو واهب الحياة، وهو وحده صاحب الحق في أن يسلب الإنسان تلك الحياة. والله عز وجل شدد في العقوبة على مسألة قتل الدماء أو سفك الدماء، حتى أن الله جل وعلا جعلها من الجرائم التي تلي الشرك مباشرة. قال جل في علاه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو الحق؟ وضحه النبي محمد كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. بل وضح المولى عز وجل هذا الوعيد الشديد كما جاء ذلك في كتابه جل وعلا، أن المولى عز وجل قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر، بل تأمل معي إلى كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تأمل معي أن النبي صلى الله عليه وسلم بداية قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن مجرد ترويع المسلم، مجرد أن تروع مسلما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع بعض أصحابه، فقام واحد منهم فنام، فتسلل إليه صحابي آخر وأخذ حبلا كان يملكه هذا الرجل الذي ينام، فقام الرجل فزعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. مجرد ما خد الحبل فروع الرجل النائم، فلا يحل لمسلم أن يروع مسلما، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجرد أن تشير لأخيك بالسلاح، مجرد إشارة. والحديث في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزغ في يديه فيقع في حفرة من حفر النار. بتهزر مع واحد عملت السلاح في وجهه، ربما ينزغ الشيطان في يديك فتقع في حفرة فتضرب أخاك بذلك السلاح. طب من أشار؟ اسمع للحديث الذي رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بالسلاح، من أشار إلى أخيه بالسلاح لعنته الملائكة وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فالملائكة تلعن من يفعل ذلك. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي الرجل وقد وضح نصل سهمه أو حربته أمام الناس. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن رجلا مر في المسجد ومعه سهام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمسك بنصالها، أمسك بنصالها حتى لا يخدش مسلم في هذا المكان. ووضح النبي ذلك كله صلى الله عليه وسلم فقال كما في الصحيحين: من حمل علينا السلاح فليس منا، فليس منا. وانظر أيضا لتلك الباقة العطرة من أحاديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في توضيح مدى حرمة الدماء، ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتأمل معي هذا الحديث: لزوال الدنيا وما عليها أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. الدنيا كلها تزول، إنما يقتل مؤمن، يقتل مسلم، فهذا لا يجوز. بل وعند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله عز وجل أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. ويوضح النبي في حجة الوداع حرمة دماء المسلمين كما في الحديث الذي رواه مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وعند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. تأمل معي، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وضح ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وذمة المسلمين واحدة، كما روى البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذمة المسلمين واحدة. فلو أن رجلا فقيرا ليس عنده جاه ولا منصب ولا وزارة ولا مال ولا أي شيء، أمن رجلا كافرا من خارج بلادنا وأدخله في أمانه وعهده، فلا يحل لإنسان كائنا من كان، سواء كان صاحب مركز أو وزارة أو جاه أو مال أو سمعة أو قوة، لا يحل له أن ينقض عهد هذا الرجل الفقير لذلك الرجل المستأمن، لا يحل أبدا. والدليل على ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أغفر بعهد مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدا، لا فريضة ولا نافلة لمن أغفر عهدا لمسلم. تخيل، شو مسألة خطيرة ازاي. والمثال العملي كان في حياة النبي في عام الفتح، حديث أيضا في الصحيحين أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أمنت رجلا مشركا اسمه ابن هبيرة، قال: هل لي أن أدخل في أمانك أو في عهدك؟ فقالت: قد أجرتك. فعلم ذلك علي بن أبي طالب أخوها رضي الله عنه وارضاه، فأصر على قتل هذا الرجل. فذهبت أم هانئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أمنته، وفي رواية قد أجرته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وهذه امرأة ليس لها مركز ولا مال ولا أي شيء، امرأة عادية من آحاد المسلمين، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. بل ومن حرمة دماء المسلمين ومن خطورة الأمر أن هذا الأمر هو أول ما يقضى بين الناس فيه يوم القيامة، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فالصلاة حق الله والدماء حق العباد، ولا تعارض بين القولين. انظر، بل تأمل معي إلى هذا المشهد المرعب المهيب، كما أخبر الحبيب المصطفى كما عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول يوم القيامة بالقاتل آخذا برأسه وناصيته، وأوداجه تشخب دما، أي عروق رقبة المقتول تشخب وتسيل دما، فيدنيه من عرش الرحمن ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. تأمل معي لفظ الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء المقتول بالقاتل، أي قاتل، فأي مقتول أيا كان مسلما أو كافرا لم يفرق النبي بين الاثنين، يجيء المقتول بالقاتل الذي قتله ويقربه ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالمسألة خطيرة جدا، ومن خطورة هذا الأمر كما قلت أنه أول أمر يقضى بين الناس يوم القيامة. فالشاهد من ذلك أن النبي حرم ظلم أي إنسان ولو كان كافرا، والأدلة كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. فهذا الرجل الذي دخل بلاد المسلمين دخل بتأشيرة. ما هي التأشيرة؟ ماذا تسمى في دين الله؟ عهد أمانة. هذا العهد لا يحل لنا أن ننقض هذا العهد أبدا. طالما دخل خلاص. تقول لي ما مش أنا اللي دخلت، ده البلاد هي اللي بتدخل هؤلاء. أقول لك ماشي، طالما أنهم دخلوا ارجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وذمة المسلمين واحد يسعى بها أدناهم، فما عليك إلا أن تذعن لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل دخل مستأمن، أعطيناه الأمان، أعطيناه التأشيرة، إذن فدمه حرام. تقول لي بس ده جاي من بلد كافرة. أقول لك ماشي عارفين، ونحن لا نناقش عاطفة، نحن نناقش شرع. هذا شرع الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لي ده جاي من بلد بتقتل وبتدبح المسلمين. نعلم يقينا كل ما يدور على أرض الله، كل ما يدور في الفلبين، في أفغانستان، في الشيشان، في فلسطين، في العراق، في كل مكان نعلم ما الذي يحدث للمسلمين، ولكن نحن لا نخاطب عاطفة. إذا غدر الكافر فالمسلم لا يغدر أبدا. انظر لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حال الحرب، لا أقول في حال الزلم، حتى في حال الحرب. والحديث رواه مسلم، كان النبي إذا أمر سرية قال: اغزوا بسم الله. اوعى تنسوا تطلعين لله، طلعين تعبدوا الناس كلهم لله. انتوا مش طالعين لا عشان مغنم ولا عشان مال ولا وزارة ولا أرض، لا نريد أي شيء. وهل المقصود، هل المقصود ان احنا نستولي على اراضي الكافرين ام نعبد الكافرين لله؟ الاصل هو ان نعبد الكافرين لله، كما قال تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم ربعي بن عامر لما ساله رستم قائد جيش الفرس: من انتم وما الذي جاء بكم الى هنا؟ حدد لي بقى هويتك والوظيفه بتاعتك، شغلتك ايه؟ فقال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أجل انظر، فلو دخل الرجل من بلاد، وهذه البلاد تقتل وتذبح المسلمين على مرأى ومسمع، طالما أنه دخل بعهد أمان لا يحل لنا أن ننقض هذا العهد أبدا. تأمل معي، النبي صلى الله عليه وسلم بداية يقول كما عند مسلم: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا صغيرا ولا تعكروا صفو ماء ولا تقطعوا نخلا، إلى آخر الكلام. تأمل معي كما في الصحيحين لما جاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه، لما جاء إلى النبي، وكان المغيرة مشركا لم يكن قد أسلم بعد، وكان من أمر المغيرة أنه كان جالسا مع 11 رجلا من المشركين فشربوا الخمر حتى سكروا، ثم قام عليهم المغيرة ابن شعبة فقتلهم جميعا وأخذ أموالهم، ثم ألقى الله عز وجل في قلبه الإسلام في تلك اللحظة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم دفع المال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأله النبي من أين أتى بالمال، فعلم النبي أنه قد جاء بالمال غدرا، غدر بهؤلاء وقتلهم ثم جاء بالمال، فقال النبي: أما الإسلام فنقبل، وأما المال فلا نقبل، فإنه قد أخذ غدرا، صلى الله على النبي محمد. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر بقى لتلك المقارنة، تخيل لو أن رجلا كافرا جاء إلى بلادك، فقمت أنت وقدمت له وردة، لا أقول ذلك على سبيل أن ننقض أصل الولاء والبراء، فقد أجاز لنا الحق جل وعلا أن نحسن إلى هؤلاء بنية الدعوة إلى الله، وهذا أمر مجمع عليه أن تحسن إليهم من باب الدعوة إلى الله عز وجل. وإلا كيف تدعو إنسانا وأنت تعبس في وجهه؟ كيف تدعو إنسانا وأنت تقاتله؟ فتذهب وتعطيه وردة ومعها شريط عن الإسلام وكتيب عن الإسلام، ومشيت أنت بعد ذلك، وقدر الله عز وجل الهداية لهذا الرجل، فقرأ وسمع الشريط فانفتح قلبه لدين الله جل وعلا، فأعلن التوحيد لله. وقد تكون أنت لا تعلم، أو تترك له رقم الهاتف فيعلمك بعد ذلك لينشرح صدرك وفؤادك. تخيل معي هذا الرجل حينما يرجع إلى بلاده، حينما يسأل عن الإسلام والمسلمين، يقول: والله ما وجدت على وجه الأرض أفضل من ذلك الدين ولا أفضل من المسلمين. يدعو زوجته فتسلم، يدعو أولاده فيسلموا، يدعو آبائه وأعمامه وأخوانه فيسلموا، وقد تسلم مدينة كاملة ببركة الدعوة إلى الله جل وعلا. قارن بين هذا
بل ربما تكون على اتصال وثيق بهذا الرجل بعد ذلك، بعدما أسلم وصار أخا لك في الله، وربما تذهب إلى بلادي فتعلم أن هناك أخا لك، ويرجع هو مرة أخرى لزيارتك وتكون أخا له، وتتبادلون الرسائل والخطابات، ويجمعكم الله عز وجل بإذن الله يوم القيامة في ظل عرشه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ومن بينهما أو من بينهم ورجلان تحابا في الله. انظر لتلك الصورة وانظر للصورة المخالفة. تخيل لو قتل رجل كافر في بلاد، ومن الذي قتله؟ مسلم. هذا الرجل حينما تعود جثته إلى بلدانه أو إلى بلاده، فإذا بأولاده يسألون: من الذي قتل أبانا؟ يقولون: قتله المسلمون. فيكره الإسلام ويحقد على المسلمين، وتخرج العائلة كلها، بل والقرية كلها أو البلد كلها، تخرج ناقمة حاقدة على الإسلام والمسلمين. بالله عليك، هل هناك أي مقارنة نستطيع أن نقول إن هذا مثل ذاك؟ لا يمكن. إذن هذه كانت وقفة يسيرة مع الأحداث. نريد أن نتكلم في العلاج، وهذا هو أهم عنصر، وبه أختم الخطبة إن شاء الله جل وعلا. ما العلاج إذا كان حدث هذا الأمر؟ طبعا إذا أردنا أن نسأل عن السبب في حدوث هذا الأمر، فلا شيء نستطيع أن نعلق عليه السبب إلا الجهل. فكما قلت في بداية الخطبة، فالجهل سبب كل شيء، والجهل سبب كل بلاء. ما هو الحل لتلك المشكلة؟ نريد أن نتكلم في حل جذري للقضاء على تلك المشكلة مرة أخرى، قبل أن تستفحل وقبل أن يفتن كثير من شباب المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول حال أن تعود الأسرة المسلمة مرة أخرى كمحضر تربوي أساسي ينشأ فيه الشاب، فيتعرف على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شرع الله جل وعلا من خلال أبوين مسلمين موحدين لله جل وعلا. أقول لكل أب، أقول له: اتق الله في أولادك. ليس المراد منك أن تكون وزيرا للتموين، أن تعطيهم المال وتأتي إليهم بالغذاء والطعام والكساء وحسب فقط، ليس هذا هو دوره. يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، لن يستمع لهذا النداء إلا أهل الإيمان، إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول الصادق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. على كل والد أن يعرف من هم أصدقاء ولده، من الذين يصاحبهم، من الذين يمشي معهم، من الذين يسيرهم، من الذين يجلس معهم. لابد أن يعرف من هم أصدقاء ولده، وعليه أن يراقب دخول ولده، وهذه أهم نقطة في مسألة التربية، وعليه أن يراقب دخول ولده على شبكة الإنترنت على وجه الخصوص. هؤلاء الشباب لما ترجع من ضمن الأسباب التي جرأتهم على تلك الأفعال المشينة، دخلوا على الإنترنت، شافوا بعض المراكز أو المواقع التي تسب الله عز وجل وتسب رسول الله وتسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خدته الحمية، بدأ بعدها يدخل على بعض المواقع التي تتكلم عن الجهاد في سبيل الله، والشاب مسكين لا يعلم فرقا بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، لا يعلم فرقا متى يكون الجهاد، متى يكون الجهاد فرض عين أو فرض كفاية، لا يعلم أي مسألة عن مسألة الإحسان إلى أهل الكتاب، ومتى يكون ذلك ناقضا للولاء والبراء، لا يعلم شيئا عن ذلك، بل لا يعلم حتى أنواع الكفار وهم أربعة. الكافر عنده صنف واحد أبدا، الكفار أنواع، الكفار أربعة أنواع، فلا يعلم شيئا من ذلك. ثم بعد ذلك تأخذه الحمية وينظر إلى الأحوال التي تحدث في أرض فلسطين، وشتان شتان، أقول ذلك بكل صراحة ووضوح، شتان شتان بين ما يحدث الآن في أرض مصر، وبين ما يحدث أيضا في أرض السعودية، وبين ما يحدث في أرض فلسطين. فالذي يحدث في مصر وفي السعودية هذا أمر لا يجوز أصلا شرعا، لأن كل هؤلاء الذين يقتلون على أرض مصر أو على أرض السعودية إما مسلمين وإما مستأمنين، ولا يجوز قتل هذا ولا ذاك. أما في أرض فلسطين فهي أرض محتلة، افهم ذلك، أرض محتلة، والعدو غاصب، والعدو لا يرقب في مؤمن هلاك إلا ولا ذمة، يقتلون النساء والرجال والأطفال ولا فرق عندهم بين أحد وبين آخر. فهذا الشاب الفلسطيني يعلم يقينا أنه لن يستطيع أن ينال من اليهود إلا بتلك الطريقة، فنقول إنها مسألة قد اجتهد فيها وفعل هذا. تقول هو شيء، الله أعلم، لا نستطيع أن نحكم على أحد أو لأحد بأنه شهيد حتى ولو كان يقاتل خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان هناك نص من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قتل رجل خلف النبي نقول نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله أحدا. لو قتل رجل من فلسطين أيضا وهو في جهاده ضد اليهود عليهم لعائن الله عز وجل نقول أيضا نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله أحدا. أما أن أقول أن الفعل الذي يحدث الآن في فلسطين هو أمر انتحاري لا نستطيع أن نقول مثل هذه الكلمة. أما الذي يحدث في أرض مصر والسعودية فليس له أي علاقة بالشهادة لا من قريب ولا من بعيد. هذا رجل يدمر نفسه ويدمر من حوله بل سيكون سببا في فتنة كثير من المسلمين والمسلمات والواقع يشهد بذلك فعلى كل أب أن يتحكم في مسألة دخول ولده وأن يراقبه في دخوله على شبكة الإنترنت. فيها من المفاسد ما لا يعلمها إلا الله وفيها من المصالح أيضا ما لا يعلمه إلا الله. فكن مع ولدك مراقبا له وفي نفس الوقت لا تكن حجر عثرة بين ولدك وبين الالتزام بدين الله جل وعلا. كثير من الأباء يخشى على ولده أن يلتزم. لماذا؟ لماذا تخشى على ولدك من الالتزام ولا تخشى عليه من الفساد؟ لو خرج ولده وذهب إلى السينما أو المسرح أو الديسكو أو الكباريه لا تخشى عليه. وإذا علمت أنه في بيت لا تخشى عليه إذا قدر الله لولدك مصابا سيأتيه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروه فلن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. هذه عقيدة. فالولد سيأتيه الذي قدره الله عز وجل سواء كان ملتزما أو غير ملتزم. هل الذين يصابون فقط أو الذين يبتلون فقط هم الملتزمون؟ طبعا لا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الفرق اللي بينك وبينهم وترجون من الله ما لا يرجون. هذه مسألة مهمة. إذن فأول شيء من هذه الحلول أن ترجع الأسرة مرة أخرى كمحض تربوي لهؤلاء الشباب. الأمر الثاني هو نداء إلى وزارة التربية والتعليم. نقول لهم نقول للقائمين على تلك الوزارة نسألكم بالله جل وعلا وأنا أتكلم هذا الكلام ورب الكعبة من منطلق حبي لديني ومن منطلق حبي لبلدي وخوفي عليه. فكلنا ركاب سفينة واحدة. أنا ما جئت ناقدا لأحد. ما جئت لأنقد وزارة التربية والتعليم. ما جئت لأجرح في وزارة الإعلام. إنما أنا أتكلم عن أمر نريد صلاح بلادنا ومن قبل ذلك نريد صلاح ديننا وأن نعيش آمنين في أوطاننا. فإننا بعد كل ما سمعنا نخشى كل الخشية على شباب المسلمين الذين بدأوا يفتنون بالفعل. نسأل الله عز وجل أن يثبتهم جميعا. النداء الثاني إلى وزارة التربية والتعليم. نسألكم بالله جل وعلا أن ترجع مادة الدين مرة أخرى كمادة أساسية في مدارس المسلمين. هم يظنون أن الدين سيجعل من الشباب يعني شبابا في منتهى العنف والشدة وسيتعلمون الغزوات ويفعلون. أبدا. الدين يهذب. الدين يربي. النبي ما ربى أصحابه إلا بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم ما ربى أصحابه على تاريخ ولا جغرافيا ولا فيزياء ولا كيمياء. النبي ربى أصحابه على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما تعلم الشاب أمور دينه فلن يستطيع أن يحيد عن شرع الله جل وعلا قيد أنمله أبدا. هذا يعصمه من الزيغ والضلال. كلما تعلم الشاب أحكام الإسلام في كل شيء هذا يعصمه من أن يعتدي على حدود الله جل وعلا. فنريد منهم أن يرجع أو أن ترجع مادة الدين كمادة أساسية المرة الأخرى في مدارس المسلمين. أما الرسالة الثالثة فأوجه تلك الرسالة إلى وزارة الإعلام. أقول لهم نسألكم بالله جل وعلا أن تفتحوا المجال في الإعلام وفي التلفاز المصري لدعاة الأمة المخلصين الذين جعل الله عز وجل لهم القبول في قلوب الناس. لماذا تحجب وسائل الإعلام عن كل داعية صادق جعل الله له القبول في قلوب الناس؟ ولا أقصد بذلك أن يكون الداعية شرط أنه يطلع في التلفزيون أنه يكون أزهري. وأنا أقول بداية أنني أجل كل علماء الأزهر ولا نقضح في أحد منهم لكن نقول لوزارة الإعلام نقول لهم ليس شرطا في أي عالم أن يكون أزهريا. فهناك علماء من غير الأزهر وعلماء أجلاء لا ينقصون في العلم ولا الكفاءة ولا الإخلاص ولا في القبول عن أي عالم موجود من خريج الأزهر أبدا. لا أقول ذلك من باب حب الدعاة الذين على الساحة للظهور أبدا وإنما ليصلوا إلى الشباب أو أكبر قدر من الشباب ليعلموهم أمور دينهم. استعينوا بالدعاة الذين يحملون الفكر المعتدل الهادئ الرزين، لا أقول أكثر من ذلك. وأنتم تعلمون الدعاء الذين جعل الله لهم القبول على الساحة، فاستعين بهم في الدعوة إلى الله عز وجل حتى تنجو السفينة. فكلنا ركاب سفينة كما قلت. أكمل باقي العناصر بعد جلسة الاستراحة، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الفضليات، نقول أننا نريد أن نجد حلا لكل أزمة تمر بها الأمة المسلمة. لا نستطيع أبدا أن ننفصل بكلامنا وأطروحاتنا ومشاكلنا عن مشاكل المسلمين. فنقول الرسالة الثالثة أو الرابعة، أوجه تلك الرسالة للفنانين، أقول وأنا أخاطب كل فنان على أرض مصر، وليس معنى ذلك أني أقر كل ما يفعل أو أني أقر ما يفعل من الفن وأعترض على مسألة واحدة، لكني أتكلم عن المسألة التي أريد أن أكلمه فيها الآن. أكلم الفنانين سواء كان مخرجا أو مؤلفا أو ممثلا، أقول كلنا ركاب سفينة، والمفترض أنك رجل مسلم تخشى على دينك، هذا هو المفترض. والمفترض أيضا أنك رجل على حسب ما تقول وطني، تحب وطنك. أقول لك بالله عليك، ما هي الفائدة التي تعود عليك وعلى دينك وعلى بلدك من تشويه صورة الملتزمين في كل الأفلام والتمثيليات والمسرحيات؟ أي فيلم، أي مسرحية، أي تمثيلية، سواء الموضوع يتضمن أو يتطلب ذلك أو لا يتطلب، تجد في كل تمثيلية، كل مسرحية، كل فيلم صورة واحد ملتحي ماسك سيف وجنزير وطالع عمال يدبح في الناس. هل الملتزمون بهذه الصورة؟ طبعا كلا، هذا كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتراء على شباب الأمة المسلمة، وهذا يثير الحقد في قلوب كثير من الشباب على بلادهم. ونحن نريد ابتداء أركز على كل لفظة تخرج من فمي، نريد من كل شاب أن يحب دينه وأن يحب بلده. هو في منع ولا في حرمة ان الشاب يحب بلده؟ ده حبيبة صلى الله عليه وسلم قسوتك وقدوتك كان يحب بلده. وعندما خرج النبي من مكة مطرودا قال وهو يبكي والله انك لأحب بلاد الله الى الله، وانك لأحب بلاد الله الى رسول الله، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. ولم ينسها النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد مرة اخرى فاتحا لبلادي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فما هي الفائدة التي تعود عليك؟ إنك بذلك، وأقولها بكل صراحة وصدق، إنك بذلك تشوه الإسلام وتشوه المسلمين، بل وتشوه بلاد المسلمين. فكل من ينظر إلى أحوال الناس من خلال هذه الوسائل ينظر هذا هو حال المسلمين في مصر. في الحالة دي هو نفسه بيكره البلد وبيكره مسلمي هؤلاء البلد من خلال هذه المشاهد الفجة التي تعرض على الشاشة. نقول لهم اتقوا الله عز وجل، مفترض ان انت رجل مسلم تحب دينك بتحب بلدك، لا تشوه صورة الاسلام ولا صورة المسلمين ولا صورة بلدك التي تعيش على ارضها. اما الرسالة التي تليها اوجهها وهي من اهم الرسائل، اوجه تلك الرسالة الى كل رجال الاعمال الذين يعيشون على ارض مصر. وانا اعلم جيدا أن من بين عشرات الآلاف الذين يجلسون الآن، أعلم أن من بينهم الكثير والكثير من الأثرياء ومن رجال الأعمال. أقول لكم، أسألكم بالله جل وعلا أن تفتحوا أكبر قدر من المشروعات ليعمل هؤلاء الشباب، ولينشغل الشاب بلقمة في الحلال يستعين بها على أن يجهز نفسه وأن يؤمن مستقبله. كثير من هؤلاء الشباب الذين ارتكبوا هذه الجرائم إذا سألتهم لا تجد فيهم شابا يعمل في أي عمل، كله في فراغ إلا من رحم الله، لا يعمل، لا يجد قوت الرزق، أسباب اقتصادية مطحون فيها، ما يستطيع أن يجهز نفسه للزواج، ما يستطيع أن ينفق على نفسه ولا على أهله. سهل جدا هذا الشاب الذي في فراغ بكل معانيه، سهل جدا أن يستدرجه الشياطين الإنس مع ما يحمله من الجهل ولا يعلم شيئا عن أبجديات الإسلام، سهل جدا أن تستدرج مثل هذا الشاب. فأنا أقول لكل رجال الأعمال، بل وننادي، ننادي حكومتنا ودولتنا أن ييسروا الأمر لكل رجال الأعمال، يتركوا لهم المجال رحبا فسيحا حتى يقوموا المشروعات، ويستطيعوا أن يستعينوا بهذا الشباب المسلم ليعمل مرة أخرى ويذوق طعم اللقمة الحلال. الشاب إذا انشغل باللقمة الحلال وبتجهيز بيت الزوجية وانشغل بعد ذلك بالإنفاق على زوجتي وأولادي، هذا يشغل عن كثير من المفاسد. فنحتاج مرة أخرى أن نتعاون. أنا أقول من وراء هذه الخطبة ورب الكعبة، أنا أريد خطة إصلاح كاملة لبلدنا المباركة حتى نعيش في أمن وأمان، وحتى يأمن كل شاب وكل فتاة على دينه. أما الرسالة التي تليها فأوجه تلك الرسالة إلى الشباب، أقول احرص أيها الأخ الحبيب على طلب العلم من خلال النبعين الصافيين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي جاءك برسائل من عند الله جل وعلا، هل فتحت تلك الرسائل وقرأت ما فيها؟ افتح تلك الرسائل، انظر ماذا جاء النبي من عند الله من قرآن ومن سنة، فهذا وحي وهذا وحي. افتح تلك الرسائل واقرأ ما فيها وقل كما قال سلفنا الصالح، سمعنا وأطعنا، نفذ ما في تلك الرسائل، واعلم أن الخير كل الخير في اتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تحرص على طلب العلم، وبخاصة إذا كان ذلك على يدي دعاة أصحاب فكر المعتدل، هذا مطلوب منا، احرص على طلب العلم. إنما يؤتى الشاب من قبل الجهل، يتعلم شيئا على غير هدي النبي أو لا يتعلم أصلا، فإذا عرضت عليه أي فتنة لا يستطيع أن يتصرف، ما هو حكم الشرع في كذا لا يعلم، ما هو حكم الشرع في كذا لا يدري، إذن يذهب ويتخبط، من السهل أن تصطاده الأيدي الآثمة لتستعمله في معصية الله جل وعلا. فعلينا أن نحرص على طلب العلم. الرسالة السابعة التأسي بالنبي، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يؤذى وكان يضرب، صلى الله عليه وسلم ضرب النبي في أحد وضرب في الطائف وشق جبينه وانكسرت رباعيته وسال الدم الشريف من على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حتى مجرد الدعاء يا أخي، مجرد الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على المشركين إلا نادرا. اسمع للحديث الذي رواه مسلم، لما اشتد الإذاء من المشركين عن أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فذهبوا وقالوا للنبي يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين، ادعو عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للإنس والجن والمؤمن والكافر. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نهدي تلك الكلمة لكل العالم، نقول لهم هذا هو ديننا وهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي يؤذى في مكة وأصحابه يؤذون في مكة ويعذبون عذابا شديدا ويطردون وتسلب منهم الأموال والديار، ومع ذلك يعود النبي فاتحا منتصرا بجيش يستطيع من خلاله أن يقضي على كل نسمة في مكة، وإذا بالنبي يقطع عليهم ذلك الصمت بكل حنان وتحنان ورحمة ويقول ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قبل كده ما كانش كريم، قبل كده كان الساحر والشاعر والمجنون والكاذب، الآن أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم، فقال فاذهبوا فأنتم طلقاء وأنتم تعلمون جميعا كل ذلك. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في الطائف وضرب النبي صلى الله عليه وسلم وسالت دماؤه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأتيه ملك الجبال يا رسول الله، والحديث في الصحيحين، يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليه، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، وإذا بنهر الرحمة وينبوع الحنان يقول لا إني لأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، وفي رواية من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، هذا هو خلق النبي. وأنتم تعلمون كم كان يحمل النبي من قوة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت أكثر من مرة، النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك لقتادة والحديث عند البخاري، كان يقول إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا، زاد أبو نعيم في صفة الجنة، من أهل الجنة، يعني قوة 40 رجل من أهل الجنة. قوة الرجل من أهل الجنة قد إيه؟ ارجع للحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع، 140 ب4000. لذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال وعلى هذا تكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب4000 رجل. 4000 رجل، شاب مستأوي نفسه عشان شايف نفسه لسه شباب. النبي عليه السلام كان قوة 4000 رجل، ورغم ذلك لم يقتل إلا رجلا واحدا وقتله بحق صلى الله عليه وسلم. أبي بن خلف كلما قابل النبي يقول له لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك 2-3. الأمر بقى فيه مهانة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا والله لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك، وقتله النبي بالفعل ولم يقتل سواه أبدا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ جاء النبي لا ليقتل الناس، وإنما ليعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى، هذا هو الحبيب. بل هناك من دبروا المؤامرات تلو المؤامرات لقتل النبي، ورغم ذلك عفى النبي عنهم جميعا. ولعلكم جميعا تعلمون ما كان من أمن عمير بن وهب الذي جاء ليقتل النبي بعد أن شحذ السيف بالسم، وجاء ليقتل النبي وإذا بالحبيب المصطفى يقول له: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: ما جئت إلا من أجل أن أفك أسيري. ابنه كان أسير عند النبي في غزوة بدر، وهو رايح له بعد غزوة بدر. قال: بل اصدقني يا عمير. قال: والله ما جئت إلا من أجل أسيري. قال: لا، بل جلست أنت وصفوان ابن أمية في الحجر وقلت له كذا وقال لك كذا، فقلت له: لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت لأقتل محمد. فقال: دينك ديني وعيالك عيالي، فاذهب فاقتله، وأنت جئت لتقتلني، والله حائل بيني وبينك يا عمير. فقال عمير: والله ما أخبرك بذلك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ما الذي صنعه النبي وهو يعلم أن هذا الرجل جاء ليقتله؟ ما كان منه إلا أن قال: أكرموا أخاكم وفكوا له أسيرا، ادروا الأسير ببلاش، فادرون وفقهوا أخاكم في الدين. يا سلام، هو ده النبي، هذا هو النبي محمد، هذا هو النبي محمد، هذا هو النبي محمد. نقول للكون كل: استمع، هذا هو حبيبنا، هذا هو أسوتنا، هذا هو قدوتنا. نحن لا نتكلم عن أمور عاطفية، وإنما نتكلم عن شرع جاء به سيد البرية صلى الله عليه وسلم. بل أراد أن يقتله كثير من الناس، ومن بينهم ثمام بن عفان، ورغم ذلك عفى النبي عنه صلى الله عليه وسلم، وعفى عن كثير بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. آخر رسالة أوجهها وآخر كلمة أختم بها الخطبة، أقول لشباب المسلمين وأخواتنا الفضليات، نقول كلمة أخيرة. خرجت إشاعة بعد الأحداث الماضية إن كل واحدة منتقدة هتخرج من بيتها هيتقبض عليها، وكل أخ هيخرج من بيته هيتقبض عليها. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، أثاره شيطان من شياطين الإنس. من أجل ماذا؟ من أجل أن يحلق الشباب لحاهم، ومن أجل أن تأتي المنتقبة فتخلع نقابها أو تخلع ثمارها. هذا هو المقصود، أعلموا ذلك. عايزين نقول في البداية، إحنا لما التزم الشاب والتحق، ولما انتقبت أختنا الفاضلة، ما اتفقناش وعملنا عقد إن الأرض تتفرش لكم ولود، ما عملناش عقد إن الكل يضرب تعظيم سلام لكل أخ ملتحي ولكل أخت منتقب، أبدا. أنتم سرتم في طريق الأنبياء، وهو من أشق الطرق وأصعب الطرق، لكن عاقبته محمودة، لأنك ستنسى كل بلاء عندما تحط رحلك في جنة الرحمن جل وعلا. الذي يعينك على ذلك أن تعلم قدر الدنيا بالنسبة لقدر الآخرة. تريد أن تنتكس لماذا؟ هذا هو دين. ومن الناس ما يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، ما شاء الله، طول ما هو رايح جاي عم الشيخ وسلام وتعظيم وبركة، والناس راح تشتري منه تتباري بيه، آه هو كده ملتحي. حدثت أي مشكلة في البلد يقولك نحلق لحد ما الأمور تتظبط، اتظبطت يا رب دقنه تاني، بحصل مشكلة يحلق. هذا دين؟ هل الدين رخص في قلب الناس للدرجة دي؟ هل الدين رخص في قلب أي وقت لدرجة إنها تتخلى عن حجابها لمجرد أي مشكلة؟ عودي في بيتك، حد قالك اخرجي؟ اقعدي، ما تخرجيش، لكن لا تخلعي نقابك أو خمارك من أجل أي فتنة يسيرة. فاحنا قلنا ان ما اتفقناش على كده، هو الاصل في المساله الف لام ميم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الابتلاء ولا بد من التمحيص. هي الجنه ببلاش؟ الا ان صنعه الله غاليه، الا ان صنعه الله هي الجنه. قارن واقرا عن الاخره وعن الجنه، اعلم انك في دار الغرور والابتلاء، دار زائله، دار فانيه. قال عنها جل وعلا: وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. وقال عنها الصادق صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ما تسويش حاجه تخسر دينك ودنياك. ومن الناس ما يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، مبسوط عايش، وإن أصابته فتنة اللي يحصل انقلب على وجهه. ده حكمه إيه ده؟ خاسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لماذا؟ لماذا تفرط؟ أثبت واعلم أنه لن يصيبك إلا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، اللي ربنا مقدره هو اللي هيجيلك. وبعدين أحب أوضح نقطة صغيرة، إن النهاردة أنت حتى في المشاهدات اللي أنت بتشوفها، إن أغلب اللي بيرتكب الجرائم ديت كلهم مش ملتحين، لان مفيش واحد ملتحي يجرؤ انه يعمل جريمه الا لما يشيلها عشان يتدار. احنا بنتكلم بوضوح. فاذا فانت شيلك للحيتك او حلقك للحيتك كانك تقر ان انت على حاجه، انت في مشكله عندك، خايف من خايف من ايه؟ انت رجل مستقيم، تاتي الى بيت الله تصلي وتعبد الله عز وجل وتتعلم العلم وترجع الى بيتك، شيء طبيعي جدا في وسط الازمات دي. اما محتاجين نعرف مين الجاني، ماشي، عشان تعرف الجاني لازم يبقى فيه تمحيص واختبار. هذه فتنه وهذا بلاء، عشان ننظر بقى هتثبت ولا مش هتثبت؟ طب لو جه النهاردة ونتكلم بصراحة وضوح، لو جه النهاردة دكتور وارتكب جريمة، دكتور عادي، دكتور في الطب يعني، دكتور باطني، أنف وأذن عيون، أي حاجة، لو ارتكب جريمة هنقول ايه؟ كل الدكاترة يبطلوا طب ليه؟ عشان بيدوروا على دكتور؟ ينفع الكلام ده؟ لو مدرس أخطأ نقول كل المدرسين بطلوا تدريس؟ فلو واحد حتى ملتحي أخطأ، واحنا بنقول ان كل جرائم دي اللي شايفينها ان اللي بيرتكبها مش ملتحين، فلو حتى ارتكبها ملتحي هنقول لكل الملتحين بطلوا ليه لحد ما المساله تنفرد؟ ابدا يا اخو، الدين خليه غالي في قلبك اكتر من كده، ده هذا دين الله عز وجل، دي مش لعبه، دي جنه او نار، جنه او نار، وانت اختار الطريق اللي انت عايزه، اختار الطريق اللي انت عايزه، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره، اللي ربنا مقدره لك هو اللي هيجي، وأنت ما عليك إلا أن تسعى لإصلاح نفسك وإصلاح دينك وأن تسعى لإصلاح بلدك. أنا بقول كل الكلام ده بقوله والله، وأنا أعلم جيدا، أقسم بالله جل وعلا أعلم جيدا أنني أريد، وهذا أمر أطلع عليه في قلبي، أنا أشعر من قلبي أني أريد الخير لديني ولبلدي، حب أن كل الناس في هذه البلد الآمن وفي كل بلاد المسلمين يعيشون في أمن وأمان، نفسي أن الدنيا كلها تبقى بخير، أتمنى ذلك، نفسنا نفسنا ان بلدنا دي لا يسبها مقروه، نفسنا ان كل الشباب الملتزمين في بلدنا يعيشون في امن وامان، عشان كده تكلمنا عن الحل في هذه المشكله التي نعيشها الان، فالثبات، الثبات يا شباب، الثبات، الثبات يا اخوان، هذا ابتلاء والله عز وجل يريد ان يرى منكم خيرا، فاروا الله من انفسكم خيرا ولا تنتكسوا ولا ترجعوا مره اخرى بعدما ذقتم حلاوه الايمان، اني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. نسألك يا ربنا موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك يا ربنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن شماتة الأعداء ومن شماتة الأعداء. اللهم ارحم الشيخ أحمد ياسين رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم تقبله في الشهداء، اللهم اقبله في الشهداء، اللهم اقبله في الشهداء، الحقنا به على خير، الحقنا به على خير، الحقنا به على خير، الحقنا به على خير. اللهم اجعل دماءه نارا على اليهود، اجعل دماءه نارا على اليهود، اجعل دماءه نارا على اليهود. أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر المسلمين في كل مكان، في فلسطين وفي الشيشان وأذربيجان وأفغانستان وفي العراق وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم، بهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم، وحد كلمتهم وجمع شملهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم، واجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود. اللهم خذ شارون أخذ عزيز مقتدر، أرن فيه عجائب قدرتك، أرن فيه يوم الأسود، أرن فيه يوم الأسود. جمد الدماء في عروقه، جمد الدماء في عروقه، جمد الدماء في عروقه. أخرجه في الطرقات كالمجنون، أخرجه في الطرقات كالمجنون، أخرجه في الطرقات كالمجنون. صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض. أرن فيهم عجائب قدرتك، أرن فيهم عجائب قدرتك، أرن فيهم عجائب قدرتك، أرن فيهم عجائب قدرتك. إئذن بتحرير المسجد الأقصى الأثير، قدس أرواحنا هناك، قدس أرواحنا هناك، قدس أرواحنا هناك. ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة هناك. رحمك رحمك بالموحدين، رحمك يا ربنا بأبناء الموحدين، رحمك بالدماء التي سالت، رحمك بالأعراض التي انتهكت. اللهم إن اليهود قد تقووا علينا، فأرن فيهم يوما أسودا، أرن فيهم يوما أسودا. خذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم أخذ عزيز مقتدر. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاءك، وأن الجبروت جبروتك، وأن اليهود لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا يا ربنا إذا ولينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من عذاب النار، نعوذ بك من غسلين النار، نعوذ بك من خلود في النار. ارزق أخواتنا الحجاب والحياء، ارزق أخواتنا الحجاب والحياء. اللهم نجح كل طلاب المسلمين، واجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب هؤلاء الشباب جاءوا تائبين فلا تردهم، هؤلاء الأخوات جئنا تائبات فلا تردهم. يا رب أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. لا صبر لنا على عذابك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور، وعمل مقبول، وتجارة لن تبور. ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا صحبة أصحاب النبي في الجنة، وأكرمنا جميعا يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يسر لأخواتنا جميعا الحجاب، وثبت أخواتنا المحجبات على الحجاب، يسر لهن كل خير، ويسر لنا كل خير، واجمعنا مع النبي في الخير، وصلى الله على نبينا.